العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. كان الكلام في النوع الأول في أن النجاسة بالأصالة أو بالعرض هل تكون موجبة لعدم جواز الاكتساب بالشيء النجس أم لا؟ وتقدم الكلام في ذلك النوع مفصلا. الآن في النوع الثاني، الكلام في أن ترتب المنفعة المحرمة على شيء من الأشياء، يعني أنا عندي عين من العيان، شيء من الأشياء تترتب عليه المنفعة المحرمة، هل ترتب المنفعة المحرمة عليه يوجب عدم جواز الاكتساب به أم لا؟ في النوع الثاني البحث هكذا، وترتب المنفعة المحرمة على الشيء له أقسام. القسم الأول الذي نتحدث عنه أن يكون الشيء بما هو، هذا سنفصله بعد قليل، يعني أن تكون المنفعة المترتبة على هذا الشيء بما هو هو فقط هي الحرام، وما عدا الحرام لا يكون له غرض محلل حينئذ. القسم الثاني لا، هذا يكون له منفعة محللة ومنفعة محرمة، ولكن تترتب المنفعة المحرمة بسبب قصد المتعاملين، نفس المتعاملين يقصدان المنفعة المحرمة، هذا في القسم الثاني. في القسم الثالث يكون الترتب الحرام بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الشيء من شأنه أن يترتب عليه الحرام، لا أنه يقصد المتعاملان منه هذا، ولا أنه لا منفعة له إلا الحرام، لا، ولكن هذا من شأنه أن يترتب عليه أو أن يقصد منه الحرام. مثل ماذا؟ كما سيأتي معنا، بيع السلاح، بيع السلاح لأعداء الدين، بيع السلاح من أعداء الدين كما سيأتي معنا. فإذا الجامع المشترك بين الأقسام الثلاثة للنوع الثاني أن يترتب منفعة محرمة على الشيء، إما لأن هذا الشيء لا يوجد له منفعة إلا المنفعة المحرمة، وإما لأن هذه المنفعة المحرمة ترتبت بسبب القصد، وإما لأن هذه المنفعة المحرمة هي قابلة لأن تقصد من الشيء. السؤال أنه هل مجرد ترتب المنفعة المحرمة يوجب عدم جواز الاكتساب بالشيء تكليفا ووضعا أم لا؟ هذا لا ربط له بجواز الاكتساب وعدم جواز الاكتساب. نأتي إلى ماذا الآن بعد هذه المقدمة؟ إلى القسم الأول من أقسام النوع الثاني. يقول رحمه الله: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. ما معنى أنه لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص؟ المقصود من ذلك أن هذا الشيء بما له من مادة وهيئة، بما له من مادة وهيئة لا يقصد منه إلا الحرام. مثل ماذا كما سيأتي معنا؟ مثل الصلبان، وهياكل العبادة، الأصنام، الصنم بما هو خشب قد يقصد منه منافع محللة وقد يقصد منه منافع محرمة، ولكن الصنم بما هو صنم بهذا الشكل، يعني خشب أو غير خشب ولكن بهذا الشكل، لا يقصد منه إلا المنفعة المحرمة. فإذا قوله على نحوه الخاص بيان لماذا؟ بيان لأن يكون المراد الهيئة المتشكلة هي هذا النحو الخاص، يعني أيما كانت المادة، ولكن إذا تشكلت على هذه الشاكلة، إذا تهيأت بهذه الهيئة، إذا تصورت بهذه الصورة، فلا يقصد منها إلا الحرام حينئذ. أيضا قوله ما لا يقصد من وجوده، ما هو المراد منه؟ يعني هل لا يقصد من وجوده عقلا إلا الحرام؟ يا كما سيأتي بطيات الكلام أنه المراد لا يقصد من وجوده نوعان، يعني بحسب الغالب، بحسب الأكثرية الساحقة المعتد بها، أن هذا لا يقصد به إلا الحرام. ولا أنت بالله عليك، الصليب من الخشب يمكن أن تقصد منه شيئا آخر، أن تحتطب به يمكن لأنه خشب، لكن هذه أصلا لا يصدق أنها انتفاع به لأنه إتلافه مثلا، هذا من جهة، من جهة هذه منفعة نادرة جدا، لا يقال بأنه اشتريت صليبا لأحتطب به، لا تقول اشتريت خشبا لأحتطب به، لا خصوصية له بنحوه الخاص. نبدأ فعلا بأول مثال للقسم الأول. يقول هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. طبعا الهيكل كما ذكروا غير واحد منهم ذكروا، الهيكل هو بيت الصنم، ولكن يطلق الهيكل على الصنم من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه، وهذا من المجازات المرسلة المعروفة. إذا أردنا ندقق قليلا نقول ما هو المراد؟ هياكل العبادة المبتدعة، يعني المبتدعة راجعة للهياكل أم لا؟ المبتدعة راجعة للعبادة، يعني الهياكل المبتدعة للعبادة أم هياكل العبادة المبتدعة؟ ماذا تصدرون منها؟ العبادة، العبادة هي المبتدعة، يعني عبادة الهياكل هي المبتدعة، هذا لعله يكون أقرب لقواعد العربية وأسلس. نعم. يضرب عليها مثالين، الصليب والصنم. في الحقيقة البحث أولا، البحث في هذا المثال ضمن نقاط. النقطة الأولى في ذكر أدلة التحريم، تحريم الاكتساب به. بعد ذكر أدلة التحريم ينتقل البحث إلى نقطة أخرى، وهي أنه ماذا لو فرض للصليب مثلا بهيئته الخاصة، للصليب فرض له منفعة مشتركة بين الصليبية وبين منفعة أخرى محددة، فهل يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ هذه النقطة الثانية. وفي هذه النقطة يتعرض لكلام كاشف الغطاء ويحققه وينقحه. النقطة الثالثة، ماذا لو كان لمكسور الصليب والصنم قيمة، وفهل يجوز بيعها صحيحة هذه الصلبان والأصنام لتكسر أم لا؟ لا يجوز بيعها صحيحة لتكسر. هذه النقطة الثالثة، هذه نقاط ثلاثة في المطلع. أما فيما يرجع إلى النقطة الأولى فالمعروف بين العلماء تحريم الاكتساب بهذه الصلبان والأصنام بل وكل أقسام كل أمثلة القسم الأول. ولكن تفاوت البحث فيما بينهم في دليل التحريم. الشيخ الأعظم هنا يستدل بأمور أربعة: الإجماع، بعض المواضع من رواية تحف العقول، ومسألة أكل المال بالباطل، وأن الله إذا حرم شيئا حرم شيئا. هذه الأمور الأربعة جملة من علمائنا لا يرتضي شيئا منها، فيستدلون بأدلة أخرى. فإذا ذهبت إلى مثل المحقق العراقي في حاشيته ترى بأنه يستدل بماذا؟ بأننا لا نقدر شرعا على تسليم الأصنام والصلبان. هذا هو دليل حرمة الاكتساب والدليل بطلان البيع عنده، أنه أي معاوضة حتى تتم لابد من القدرة شرعا على تسليم العوض أو المعوض، صح أم لا؟ والصلبان لما أمرنا بكسرها، لما أمرنا بإتلافها هي والأصنام، فلا يوجد قدرة على التسليم. هذا طرز للاستدلال. أيضا تجد أحدا آخر كالميرزا الشيرازي يقول وجه التحريم أنه لا يوجد فائدة محللة في هذه الأمور. بسبب عدم وجود فائدة محللة نحن نبني على بطلان البيع وفساده. إذا ذهبت إلى مثل السيد الخوئي، السيد الخوئي يتمسك بفحوى بعض الأدلة، يعني بعض الأدلة التي لا ربط لها مباشرة بالمطلب، ولكن المدلول الالتزامي لتلك الأدلة هو تحريم الاكتساب، ويستشهد أيضا بالسيرة المتشرعية على أنهم لا يبيعون الأصنام ولا يتكسبون بها. بينما إذا أتينا إلى الشيخ الأعظم هنا ترى بأنه يقول الدليل الأول بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. كما تعلمون كما ذكرنا في مرة سابقة أن هناك فرقا بين نفي الخلاف وبين الإجماع. نفي الخلاف أنني أنا فتشت فلم أجد مخالفة، أما الإجماع لا، وجدت اتفاقا. وجدان الاتفاق يتوقف على تصريح أحد بالاتفاق. لاحظتم؟ الشيخ الأعظم الدليل الأول هو الإجماع. هذا الإجماع عند جملة منهم يقول لك هذا إما مدركي حتما أو لا أقل أنه محتمل المدركية. إذا في عندنا 4-5 أدلة في المقام، أخبار وروايات أنت كيف تحس أن هذا الإجماع إجماع تعبدي مثلا؟ الدليل الثاني يقول ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة، مثل قوله عليه السلام وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. إذا أتينا إلى الأصنام والصلبان ألا يوجد فيها فساد منهي عنه؟ الصلبان والأصنام فيها الشرك، لا أقل الشرك، الحد الأدنى الشرك بالله تعالى، بأن تعبد مع الله أحدا آخر ولو بأن يقرب إلى الله زلفا كما كانوا يقولون في الجاهلية. فهكذا يستدل بها. وقوله عليه السلام أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، طبعا بأي معنى؟ بمعنى أنه يتأتى منه وجه الفساد. ومن الواضح أن هذه الصلبان والأصنام يتأتى منها وجوب الفساد. أيضا وقوله عليه السلام وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. الآن الصلبان منهي عنها أم لا؟ منهي عنها، وهي مما يتقرب به لغير الله. نعم يتقرب به لغير الله، هي والأصنام أيضا تشمل هذه الفقرة. وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام. إلى هنا هذا لا يدل على المدة. ليه؟ لأنه ماذا؟ إنما حرم الله الصناعة، واضح؟ إلى هنا هذه لا تدل على المدة. إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، لاحظ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركة. هذه الفقرة التي تدل على المدة. فإذا هذه التي الأمور التي تحرم صناعتها يحرم التقلب فيها من جميع وجوه الحركات. ما معنى من جميع وجوه الحركات؟ يعني كل ما يعد استفادة بهذه الأشياء وتقلب بهذه الأشياء يكون حراما. هذا هو المراد. فإذا الاستدلال الدليل الثاني على التحريم ما هو؟ الاستدلال ببعض فقرات رواية تحف العقول.
احنا قاعدين نحكي عن المعاوض.
هو الذيل ماذا يقول؟ حرام التعليم والتعلم والعمل واخذ الاجره وجميع التقلب في هذا الشيء الذي يحرم صناعته
من جميع وجوه الحركات. فهو واضح انه ما زال المدار على الصناعه، فانه فقط خاص على الصناعه.
فهمت عليك. ولكن اذا رجعنا الى المقطع في روايه تحف العقول، نعم،
مكتوب ذكر التجارة بشكل مستقل هناك في
واضح في رواية تحف العقول. ماذا يقول؟ وأما تفسير الصناعات فكل وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجود الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع. فهناك صحيح أن الكلام أصل الكلام عن ماذا؟ عن الصناعة، ولكن بحسب الظاهر مراد الشيخ الأعظم أشبه ما يكون التمسك بالإطلاق، لأن في صفحة 11 عندما يقول فحرام تعليمه تعلمه أخذ الأجر عليه جميع التقلب في هذا العموم، جميع التقلب فيه بما يشمل كل تقلب.
ومن
ذلك
ندعي كبرى ملازمة بين كل ما يحرم التصنع والصناعة
وما يحرم بيعوضة. نعم يمكن هكذا.
شكراً أصلاً رواية نفسها السؤال عن معايش العباد.
نعم صحيح، معايش العباد يعني يرتبط ماذا؟
نفس التكسب. سؤال كمان
بالتكسب بها. طبعاً برواية تحف العقول من الواضح أنه عند جملة من العلماء في إشكال ماذا؟ سندي، وبعضهم يقول فيها تشويش فيه كما تقدم. الدليل الثالث يمكن بيانه بالشكل التالي، أنه عندنا قياس مؤلف من كبرى وصغرى. الكبرى ماذا نقول؟ أكل المال بالباطل منهي عنه. هذه الكبرى، يعني كل أكل مال بالباطل منهي عنه. الصغرى ماذا نقول؟ نقول بيع الصلبان والأصنام أكل للمال بالباطل. النتيجة ما هي؟ بيع الصلبان والأصنام منهي عنه. ليس كذلك؟ قياس بسيط. لاحظ كيف عبر الشيخ الأعظم إذا كان متلائما مع هذا القياس أم لا. يقول هذا كله مضافا إلى الدليل الثالث، أهو أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء، أي أشياء؟ الصلبان والأصنام ما شاكل، أكل له بالباطل. طيب وإذا كان أكلا بالباطل لا بد أن يكون هناك كبرى ارتكازية، وهي أن أكل المال بالباطل منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فيكون مثلا فاسدا ويكون محرما وما شكل ذلك. الذي يخطر بالبال في هذا المقام أن الكبرى تثبت موضوعية الصغرى لها أم لا؟ لاحظوا هذا، هذه مسألة مهمة مطلقا، لا أنه فقط في هذا الدليل. أنا الآن إذا عندي كبرى تقول كل إنسان يقبل مثلا له قابلية النطق، وزيد إنسان، الكبرى هل تثبت أن زيد إنسان أو غير إنسان؟ أم لا بد أن نثبت من خارج أن زيد إنسان أو غير إنسان ثم نطبق الكبرى عليه؟ الكبرى لا تثبت موضوعها، وإنما موضوعها لا بد أن يحرز وجدانا. أو مثلا إذا كان هناك كبرى تقول كل ماء السماء طاهر، الصغرى وهي هذا ماء للسماء، هل يمكن الكبرى أن تثبته؟ لابد أنت أن تثبته من دليل خارجي. هنا نفس الشيء نقول، نقول دليل تحريم أكل المال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو يثبت تحريم أكل ما كان أكلا للمال بالباطل، ولكن هل يثبت أن هذا الشيء وهو بيع الأصنام مثلا أكل للمال بالباطل؟ لا يثبت. يعني بعبارة ثانية أنت تحتاج إلى ضمينة إلى هذا الدليل. هذا الدليل وحده لا يكفي لإثبات المدعى، أنت تحتاج إلى ضمينة خارجية، وإذا كان الدليل محتاجا إلى ضميمة خارجية ليثبت مدعاه فهذا معناه أن الدليل لوحده ليس دليلا. واضح كيف؟
يحتاج دليل الصغرى.
يحتاج دليل الصغرى، وهذه لم يبينها الشيخ الأعظم، إلى هنا لم يبينها، سيأتي معنا شيء قد يستطيع أن يكون بيانا لها. واضح؟ هذه تأمل بسيط. طبعا هذا التأمل موجود أيضا في بعض كلماتهم، ذكره الشيخ الممقاني في غاية الآمال هذا التأمل. نأتي إلى الدليل الأخير. فإذا الدليل الثالث هو أكل المال بالباطل، الدليل الأخير نفس الشيء كبرى وصغرى، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. ماذا نقول؟ والله قد حرم الصلبان والأصنام فقد حرم ثمنا. هكذا تتمة الدليل. هكذا هنا الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ قل الدليل الرابع وهيك يفيد استدلال كيفي دليل الأخير. يمكن لقائل أن يقول أنه الدليل الرابع مبتلى بنفسه مشكلة الدليل الثالث، وهي ماذا؟ أنه نحن من أين عرفنا أن الله حرم الصلبان والأصنام؟ ليس من نفس هذا الدليل، وإنما من دليل خارجي، صح أم لا؟ فلا يكون صالحا لوحده لإثبات المدعى. شوف الشيخ الأعظم بعد هذا يذكر هذه العبارة، يقول: بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة. ماذا يريد الشيخ الأعظم بهذه العبارة؟ وإلى أين ترجع هذه العبارة؟ إذن عندنا أمران: لقائل أن يقول أن هذه العبارة ترجع إلى الدليل الأخير، وهي إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولقائل أن يقول لا، ترجع إلى الدليلين الأخيرين. طيب ما هو وجه الاستفادة من هذه العبارة؟ قد يقال بأننا فيما يرتبط بالدليل الأخير كنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات أن الله حرم سائر منافع الصلبان والأصنام حتى يحرم ثمنها. فماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: بناء على أن تحريم هذه الأمور، أي أمور الصلبان والأصنام، تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، وبما أن منافعها الغالبة أو الدائمة محرمة فثمنها محرم، فهذه بناء على أن تكون بيان لتحقق صغرى الكبرى في الدليل الأخير. واضح كيف؟ بل يمكن التعميم إلى الدليل الثالث أيضا، لأنه ماذا كان ينقصنا في الدليل الثالث؟ الذي كان ينقصنا في الدليل الثالث أن نثبت أنه كيف أكل المال بإزائها أكل له بالباطل. نقول بعد أن ثبت أن هذه منافعها الغالبة بل الدائمة محرمة، فيكون أكل المال بإزائها أكل له بالباطل، فتتحقق صورة الدليل الثالث أيضا. واضح كيف؟
شلون خلينا شفنا الفجوة بالإشكال؟
يكون الشيخ الأعظم قد ذكر الكبرى وذكر الصغرى،
اللي يكون احنا هو بيع الصليب منهي عن هذه الصغرى.
نعم
زين، هو حاليا قاعد يثبت في انه هل ان الصليب منهي عن
منافعه الغالبة محرمة؟
لا شفنا احنا السؤال كان في الدليل الثالث اللي هو أن الصليب منهي عنه،
صحيح،
وكل منهي عنه فهو حرام. فإحنا نريد صليب، نريد دليل يثبت لنا صليب ومنهي عنه بين هذين الطرفين.
نعم.
اللي قاعد يثبت لنا بهذه الفقرة الزايدة اللي هو في أنه حرام، المقصود من الحرمة اللي حرمة في جميع
المنافع
أو جميع منافع أو الدائم.
يعني تقول أنت هذا ينفع في الدليل الرابع دون الثالث؟
لأن ما في طرف صليب.
نعم. هذا صحيح، لا في الدليل الرابع. واضح أنه يعني القدر المتيقن من قوله بناء رجوعه إلى الدليل الأخير، أما رجوعه إلى الدليل ما قبل الأخير فهو غير واضح، يحتاج إلى عناية إضافية. الآن الشيخ الأعظم يريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يبين لماذا حرمت المنافع الغالبة أو الدائمة للصلبان. ماذا يقول؟ يقول: فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام. يعني أن يبين كيف أن منافعه الغالبة أو الدائمة محرمة، وليس بهذه الهيئة، يعني وليس الصليب بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم. شو قصد هذه العبارة؟ هذه العبارة وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم دفع دخل مقدر، لأن في بعض فقرات رواية تحف العقول كما ورد عندنا أو شيء فيه وجه من وجوه الفساد فيحرم، ورد عندنا أو شيء فيه وجه من وجوه الصلاح فيحل، أليس كذلك؟ في بعض فقرات تحف العقول. فالشيخ يريد أن يدفع هذا الدخل، يقول هو ليس الصنم والصليب بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم حتى تأتي وتقول لي هذا فيه وجه من وجوه الصلاح كما فيه وجه من وجوه الفساد فالمسألة تكون تابعة للقصد. لا، هو بما هو صليب لا يوجد له أي منفعة محللة. واضح؟ بل يقول ولو فرض ذلك، ما هو ذلك؟ يعني ولو فرض أن للصليب بهيئته الخاصة منفعة محللة كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. لاحظوا معي ماذا يريد بهذه العبارة. يقول الشيخ الأكبر لو سلمنا معك وفرضنا أن للصليب منفعة محرمة وله منفعة محللة وهو صليب، لو فرضنا هذين معا، طيب هل هذا يؤثر على صغروية الصليب لدليل إذا حرم شيئا حرم ثمنه أم لا؟ يقول لا، لا يؤثر على الصغروية. ليه؟ لأن تلك المنفعة المحللة منفعة نادرة، وموضوع دليل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه تحريم المنافع الغالبة ولا نظر فيه إلى المنافع النادرة، والصليب منافعه الغالبة محرمة أو محللة؟ محرمة. فلا يؤثر، هذا معنى العبارة. فإذا ولو فرض، يعني ولو فرض للصليب منفعة محللة، يعني بالدقة لازم نرجع للعبارة، ولو فرض أن للصليب بهذه الهيئة أو أن الصليب بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم، لو فرض ذلك كان الانتفاع به في المحلل منفعة نادرة، وبما أنه منفعة نادرة فلا يقدح ولا يؤثر في تحريم العين بقول المطلق، فتستطيع أن تقول الصلبان حرام وإن كان لها منفعة نادرة، لأن النظر بقولنا الصلبان حرام إلى المنافع الغالبة إلى المنافع الرائجة. واضح؟ الذي هو المناط، يعني تحريم العين بقول مطلق هو المناط في تحريم الثمن، فبالنتيجة وجود منفعة محللة نادرة للصلبان بما هي صلبان للأصنام بما هي أصنام لا يؤثر على النتيجة، وهي ماذا؟ يعني لا يؤثر على النتيجة، وهي أنه يحرم الصلبان وبالتالي يحرم ثمنها، تحرم الأصنام وبالتالي يحرم ثمنها. ما أدري، واضح الفكرة إن شاء الله؟ إلى هنا الشيخ الأعظم يقول ماذا؟ قد تمم الاستدلال. طبعاً ذيل العبارة يؤكد أن هذه بناء راجعة إلى خصوص الدليل الرابع. لاحظ لماذا قال يركز على ماذا؟ ولا لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. هو مناط في تحريم الثمن في أي دليل؟ في دليل الرابع. أما في الدليل الثالث مناط تحريم الثمن أكل المال بالباطل.
جملة حاس كأنه مقطوعة أو شيء.
أي جملة؟
يتكلم ولو فضل كان من فن هذا إلى آخره. الذي هو شو الذي هو؟
الذي هو هذه بيان للأخير. ماذا يقول؟ لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق. الذي هو يعني الذي تحريم العين بقول مطلق، المناط في تحريم الثمن. لاحظتم كيف؟ يعني هذه الذي هو هذه ربط لهذا التذييل بماذا؟ بالدليل الرابع. لأن الدليل الرابع ما هو؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. إذا حرم شيئا يعني حرمه مطلقا بقول مطلق، حرم ثمنا. يقول ما معنى حرمه بقول مطلق؟ يتحقق هذا ولو بتحريم منافعه الغالبة. هنا منافعه الغالبة محرمة أو محللة؟ محرمة وإن كان له منافع نادرة. يقول فيكون قد تحقق مناط تحريم الثمن. بيبقى عبارة الذي هو المناط ليست فصيحة كثيرا. عبارة الذي هو المناط ليست فصيحة كثيرا، كان يمكن التعبير عن هذا بتعبير أكثر فصاحة، بأن يقال لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق وهو المناط في تحريم الثمن، كانت حينئذ واضحة مثلا. لكن الذي هو المناط فسرت لما قلت سيد حتى عبارة وقفي لوحدها. وبهذا نكون قد أنهينا النقطة الأولى. غدا إن شاء الله تعالى نتحدث في النقطة الثانية، وهي فيما لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ مع كلام كاشف الغطاء والتعليق عليه إلى قوله رحمه الله وحمله على الإتلاف تمحل، صفحة 114. بيبقى عندنا النقطة الثالثة، نؤجلها إلى بعد إلى ما بعد الغد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا تكلمنا عن الامتحان بس الأسبوع الأخوة مش موجودين يعني. نحكي لنا.